بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: فصل. تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز. تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، وتبطل بترك الواجبات عمدا، وتبطل بالقهقهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن ناصر سعدي رحمه الله: يقدم العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات. فصل. تبطل الصلاة لترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز. تبطل بترك الواجبات عمدا. هذا أول مبطل من مبطلات الصلاة، وهو أنها تبطل إذا ترك شرطا من شروطها كالطهارة مثلا، كاستقبال القبلة، ستر العورة، غيرها من الشروط، أو ترك ركنا من أركانها كتكبيرة الإحرام والقيام والركوع وما أشبه ذلك، سواء كان ذلك الترك حصل عمدا فهذا واضح، أو حصل منه سهوا أو جهلا، فإن الصلاة تبطل أيضا بذلك. والمقصود في حالة السهو يقصد يعني بالبطلان ما لو لم يعد إليه، أما لو أنه ترك الركن سهوا ثم عاد فأتى به وبما بعده فإن الصلاة لا تبطل، وإنما تكون مبطلا للصلاة في حال السهو إذا تركه ولم يعد إليه، أما إذا عاد فأتى به وبما بعده فلا تبطل الصلاة بذلك. وهكذا في حق الجاهل إذا ترك الشرط جهلا، لأن صلى مثلا بغير طمأنينة جهلا منه، ثم علم الوقت بأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يقول كنت جاهلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بذلك. وهكذا لو ترك مثلا ركنا آخر أو ترك شرطا من شروط الصلاة، فإذا كان ذلك عن جهل وكان في الوقت فإننا نأمره بأن يأتي بهذا الشرط وبهذا الركن، ولا يقول إنه جاهل وانتهى، لا، إلا إذا كان هذا في زمن قد مضى في مدة طويلة، فهنا لا يلزم أن نقول له بسبب تركها وهو جاهل بها أنه يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بأن يعيد الصلوات السابقة، لأن شرائع لا تلزم إلا بعد العلم كما هو معلوم. قال إلا بحق العاجز وإنما تسقط في حالة واحدة وهي في حالة العجز. يعني لا يعلم أن يأتي بهذا الركن أو هذا الشرط. فلو أن شخصا عجز عن الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب لو أن شخصا عجز عن استقبال القبلة مكان بعيد عن الناس الأخرى والجهاد فإنه يصلي على حسب حاله. وهكذا بقية الواجبات بقية الشروط والأركان فإنها تسقط بالعجز عنها. لو عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا وهكذا بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك من الأدلة العامة التي تدل على أنه إذا ضاق الأمر اتسع وأنها. ثم قال رحمه الله وتبطل بترك الواجبات عمدا. الواجبات قد عرفناها بالأمس الواجبات الواجبات قلنا بأنها إذا تركها عمدا تبطل الصلاة وإذا تركها جهلا نسيانا أو جهلا فإنها تجبر بسجود السهو تجبر بسجود السهو إذا كنت إماما أو منفردا. وإذا تركها السهو وهو مأموم فإن الإمام يتحمل عن الأمر ذلك. نعم.
وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير الضرورة فإن قلت لحاجة فلا بأس بها وإن كانت لغير حاجة كرهت. وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل.
هذا القهقه هو الذي يكون ضحك مع صوت يدل على ان التبسم اليسير لا تبطل به الصلاه الا انه ايضا من الاشياء المكروهه بالصلاه الا اذا وجه اليه الانسان. اما اذا ضحكا بصوت وهو ما يسمى بالقهقه فهنا تبطل الصلاه لان هذه الحال يتنافى مع الخشوع في الصلاة ومع حالة الصلاة. الصلاة أمرها عظيم ولا بد من الخشوع فيها والسكون وهذه الحال والطاقة تتنافى كل التنافي مع الخشوع ومع السكون والطمأنينة في الصلاة. وهكذا الكلام أيضا من مبطلات الصلاة إذا تعمده الإنسان وكان عالما. الكلام معروف الذي يكون بحرف وصوت هذا الكلام إذا صدر من الإنسان وهو في حالة الصلاة فإن صلاته تبطل إذا كان متعمدا وأيضا إذا كان عالما. أما إذا كان جاهلا فلا تبطل. والدليل على ذلك حديث معاذ بن الحكم السلمي عندما عطس في الصلاة عطس رجل آخر فشمته فضاع ضرب الناس على أقصادهم فقال صلواتك لأمي. ثم إنه بعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره بإعادة الصلاة لجهله، أنه تكلم جاهل، هذا إذا تكلم بكلام الآدمي. أما إذا حصل منه قول الحمد لله أو ما أشبه ذلك من الذكر ولو في غير موضعه فإنه لا تبطل الصلاة بذلك. ومما يدل على أن الكلام لا يجوز حال الصلاة ما ورد في سبب نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين في الصلاة في حديث زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهكذا مما يبطل الصلاة الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة أي تبطل الصلاة لأنها تتنافى مع الصلاة. وما هو حد الكثرة من القلة؟ قال رحمه الله عرفا العبرة بتحديد أن هذه الحركة كثيرة أو غير كثيرة تحديده يعود إلى العرف، والعرف نقصد به عرف الناس المعتدلين لا الموسوسين ولا المتساهلين. فما عد في عرف الناس أن هذا حركة كثيرة بحيث أن الإنسان إذا تحرك بهذه الحركة ورآه شخص آخر ظن أنه لا يصلي، الحركة التي تدل على أن هذا الشخص ليس في صلاة، هذا هو ضابط الحركة الكثيرة العرف. لكن لا بد أيضا هذه الحركة الكثيرة عرفا لا تكون مضرة للصلاة إلا إذا توالت، لأن كانت متوالية. أما لو كانت متفرقة لا. وكذلك أن تكون لغير ضرورة، إذا كانت لغير ضرورة فلا تبطل بها يعني الصلاة، إذا كانت لغير ضرورة تبطل بها الصلاة، أما إذا كانت لضرورة فلا تبطل بها الصلاة ولو كانت كثيرة متوالية. إذا كانت لضرورة فلا تبطل بها الصلاة ولو كانت كثيرة متوالية كما يحصل في صلاة الخوف. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين بالصلاة الحية والعقرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل بنت بنته أمامة، بنت زينب، وهذه بنتها أمامة بنت زينب، كان يصلي وهو حاملها. فإذا أراد أن يسجد وضعها، ثم إذا رفع أحدها، هذه حركة كثيرة ولكنها غير متوالية وأيضا ليست لي يعني العبث، وإنما هي للضرورة أو ما يلحق بالضرورة من الحاجة. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك فإن قلت لحاجة فلا بأس، يعني إن كانت الحركة قليلة ليست كثيرة وأيضا لحاجة فلا بأس، أما إذا كانت قليلة ولكنها لغير حاجة فهذه مكروهة، تكره للصلاة ولكنها تكون فيها الصلاة. فإذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. ولهذا قالوا إن كانت لغير حاجة كرهت، يعني الحركة القليلة إذا كانت لغير حاجة كرهت، وأما إذا كانت لحاجة فلا تكره. أما التي تبطل الصلاة فهي ما حصل فيها هذه الشروط، أن تكون كثيرة، وضابط الكثرة والعرف كما قلنا بحيث لو رآه شخص ظن أنه لا يصلي وليس في صلاة، وأن تكون متوالية، وأن تكون لغير ضرورة. مفهوم ذلك أن القليلة لا تبطل الصلاة، لكن إن كانت لحاجة لا بأس بدون كراهة، وإن كانت لحاجة فإنها تبطل فإنها تكره، إن كانت لحاجة فلا تكره، وإن كانت في غير حاجة فإنها تكره لكن لا تبطل الصلاة بها. كذلك إذا كانت متوالية، أما إذا كانت متفرقة فلا تبطل الصلاة بها. وكذلك إذا كانت كثيرة متوالية ولكنها لضرورة فلا تبطل بها الصلاة. ثم ذكر رحمه الله قال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل. كذلك مبطل الصلاة الأكل بالصلاة تبطل به الصلاة، لأن هذا حال يتنافى مع الصلاة كل التنالي.
نعم شيخنا.
إلا إذا كان هذا شرب، كذلك الشرب تبطل به الصلاة إلا اليسير منه، إلا إذا كان الشرب يسيرا في النافلة. هذا الذي ورد في النافلة عن عبد الله بن الزبير أنه ربما كان يصلي النافلة ويطيل الصلاة وربما شرب في أثنائها إن صح عنه. وأما في الفريضة فلم يرد لا أكل ولا شرب، لا يسير ولا كثير. أما مع السهو أو الجهل فلا تبطل بذلك الصلاة، وهذا في الحقيقة فيه بعد أن الإنسان ينسى ويأكل ويصلي أو يجهل ذلك، ربما جهل قد يكون. على العموم مع السهو إذا كان يسير كذلك أو مع الجهل فإن الصلاة إن شاء الله لا تبطل به لهذا العذر، كما قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونعتذر شيخنا على الإزعاج، بارك الله فيكم.
جزاكم الله
خير، بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: فصل. تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز.
نعم،
تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، وتبطل بترك الواجبات عمدا، وتبطل بالقهقهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن ناصر بن سعدي رحمه الله: يحكم العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات. بترك شيء من شروطها وركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز نقصر بترك الواجبات عمدا. هذا أول مبطل من مبطلات الصلاة، وهو أنها تبطل إذا ترك شرطا من شروطها كالطهارة مثلا، كاستقبال القبلة، ستر العورة، غيرها من الشروط، أو ترك ركنا من أركانها كتكبيرة الإحرام والقيام والركوع وما أشبه ذلك، سواء كان ذلك الترك حصل عمدا فهذا واضح، أو حصل منه سهوا أو جهلا، فإنها الصلاة تبطل أيضا بذلك. والمقصود في حالة السهو يقصد يعني بالبطلان ما لو لم يعد إليه، أما لو أنه ترك الركن سهوا ثم عاد فأتى به وبما بعده فإن الصلاة لا تبطل، وإنما تكون مبطلا للصلاة في حالة السهو إذا تركه ولم يعد إليه، أما إذا عاد فأتى به وبما بعده فلا تبطل الصلاة بذلك. وهكذا في حق الجاهل، الجاهل إذا ترك الشرط جهلا، يعني صلى مثلا بغير طمانينة جهلا منه ثم علم بالوقت بأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يقول كنت جاهلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بذلك. وهكذا لو ترك مثلا ركنا آخر أو ترك شرطا من شروط الصلاة، فإذا كان ذلك عن جهل وكان في الوقت فإننا نأمره بأن يأتي بهذا الشرط وبهذا الركن، ولا يقول إنه جاهل وانتهى، لا، إلا إذا كان هذا في زمن قد مضى في مدة طويلة، فهنا لا يلزم أن نقول له بسبب تركها وهو جاهل بها أنه يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بأن يعيد الصلوات السابقة، لأن شرائع لا تلزم إلا بعد العلم كما هو معلوم. قال إلا في حق العاجز، وإنما تسقط في حالة واحدة وهي في حالة العجز، يعني يعجز أن يأتي بهذا الركن أو هذا الشرط. فلو أن شخصا عجز عن الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب كذلك، لو أن شخصا عجز عن استقبال القبلة مكان بعيد عن الناس الأخرى والأخرى عن الجهاد، فإنه يصلي على حسب حاله. وهكذا بقية الواجبات وبقية الشروط والأركان فإنها تسقط بالعجز عنها، لو عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا، وهكذا بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج، وغير ذلك من الأدلة العامة التي تدل على أنه إذا ضاق الأمر اتسع. ترك الواجبات وعمدها. الواجبات قد عرفناها بالأمس، الواجبات الواجبات قلنا بأنها إذا تركها عمدا تبطل الصلاة، وإذا تركها جهلا نسيانا أو جهلا فإنها تجبر بسجود السهو، تجبر بسجود السهو إذا كنت إماما أو منفردا، وإذا تركها سهوا وهو مأموم فإن ما يتحمل عن المأمور ذلك.
وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير الضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت. وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل.
الذي يكون ضحك مع صوت يدل على أن التبسم اليسير لا تبطل به الصلاة، إلا أنه أيضا من الأشياء المكروهة بالصلاة إلا إذا وجه إليه الإنسان. أما إذا ضحك ضحكا بصوت وما يسمى بالقعقاع فهنا تبطل الصلاة، لأن هذه الحال يتنافى مع الخشوع في الصلاة ومع حالة الصلاة. الصلاة أمرها عظيم ولا بد من الخشوع فيها والسكون، وهذه الحال وهي القهقة تتنافى كل التنافي مع الخشوع ومع السكون والطمأنينة في الصلاة. وهكذا الكلام أيضا من مبطلات الصلاة إذا تعمده الإنسان وكان عالما. الكلام معروف الذي يكون بحرف وصوت، هذا الكلام إذا صدر من الإنسان وهو في حالة الصلاة فإن صلاته تبطل إذا كان متعمدا، وأيضا إذا كان عالما. أما إذا كان جاهلا فلا تبطل، والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما عطس في الصلاة عطس رجل آخر فشمته فضرب الناس على أفخاذهم فقال في الصلاة واتك لأمياه، ثم إنه بعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو تسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بإعادة الصلاة لجهله أنه تكلم جاهل، هذا إذا تكلم بكلام الآدمي. أما إذا حصل منه قول الحمد لله أو ما أشبه ذلك من الذكر ولو في غير موضعه فإنه لا تبطل الصلاة بذلك. ومما يدل على أن الكلام لا يجوز حال الصلاة ما ورد في سنن نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين في الصلاة في حديث زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهكذا مما يبطل الصلاة الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة أي تبطل الصلاة لأنها تتنافى مع الصلاة. وما هو حد الكثرة من القلة؟ قال رحمه الله عرفا العبرة بتحديد أن هذه الحركة كثيرة أو غير كثيرة تحديده يعود إلى العرف، والعرف نقصد به عرف الناس المعتدلين لا الموسوسين ولا المتساهلين، فما عد في عرف الناس أن هذا حركة كثيرة بحيث أن الإنسان إذا تحرك بهذه الحركة ورآه شخص آخر ظن أنه لا يصلي الحركة التي تدل على أن هذا الشخص ليس في صلاة، هذا هو ضابط الحركة الكثيرة العرف. لكن لا بد أيضا هذه الحركة الكثيرة عرفا لا تكون مضطرة للصلاة إلا إذا توالت، لأن كانت متوالية. أما لو كانت متفرقة لا. وكذلك أن تكون لغير ضرورة، إذا كانت لغير ضرورة ولا تبطل بها يعني الصلاة، إذا كانت لغير ضرورة تبطل بها الصلاة، أما إذا كانت لضرورة فلا تبطل بها الصلاة ولو كانت كثيرة المتوالية. إذا كانت لضرورة فلا تبطل بها الصلاة ولو كانت كثيرة متوالية، كما في يحصل صلاة الخوف. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين بالصلاة، الحية والعقرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل بنت بنته أمامة، بنت زينب، وهذه بنتها أمامة بنت زينب، كان يصلي وهو حاملها. فإذا أراد أن يسجد وضعها، ثم إذا رفع أحدها، وهذه حركة كثيرة ولكنها غير متوالية، وأيضا ليست لي يعني العبث، وإنما هي للضرورة أو ما يلحق بالضرورة من الحاجة. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فإن قلت لحاجة فلا بأس، يعني إن كانت الحركة قليلة ليست كثيرة وأيضا للحاجة فلا بأس، أما إذا كانت قليلة ولكنها لغير حاجة فهذه مكروهة، تكره للصلاة ولكن لا تقوم بها الصلاة. فإذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. ولهذا قال: وإن كانت لغير حاجة كرهت، يعني الحركة القليلة إذا كانت لغير حاجة كرهت، وأما إذا كانت لحاجة فلا تكره. أما التي تبطل الصلاة فهي ما حصل بها هذه الشروط، أن تكون كثيرة، وضابط الكثرة والعرف كما قلنا، بحيث لو رآه شخص ظن أنه لا يصلي وليس في صلاة، وأن تكون متوالية، وأن تكون لغير ضرورة. مفهوم ذلك أن القليلة لا تبطل الصلاة، لكن إن كانت لحاجة لا بأس بدون كراهة، وإن كانت لحاجة فإنها تبطل فإنها تكره، إن كانت لحاجة فلا تكره، وإن كانت لغير حاجة فإنها تكره لكن لا تبطل الصلاة بها. كذلك إذا كانت متوالية، أما إذا كانت متفرقة فلا تبطل الصلاة بها. وكذلك إذا كانت كثيرة متوالية ولكنها لضرورة فلا تبطل بها الصلاة. ثم ذكر رحمه الله قال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل. كذلك من مبطلات الصلاة الأكل بالصلاة تبطل به الصلاة، لأن هذا حال يتنافى مع الصلاة كل التنالي.
نعم شكرا.
إلا إذا كان هذا شرب، كذلك الشرب تبطل به الصلاة إلا اليسير منه، إلا إذا كان الشرب يسيرا في النافلة. هذا الذي ورد في النافلة عن عبد الله بن الزبير أنه ربما كان يصلي النافلة ويطيل الصلاة، وربما شرب في أثنائها إن صح عنه. وأما في الفريضة فلم يرد لا أكل ولا شرب، لا يسير ولا كثير. أما مع السهو أو الجهل فلا تبطل بذلك الصلاة، وهذا في الحقيقة فيه بعد أن الإنسان ينسى ويأكل ويصلي أو يجهل ذلك، ربما جهل قد يكون. على العموم مع السهو إذا كان يسير كذلك أو مع الجهل فإن الصلاة إن شاء الله لا تبطل به لهذا العذر، كما قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونعتذر شيخنا على الإزعاج، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.